هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا سؤال في مقدمة هذه الحلقة من الأخ الفاضل محمد محسن، ويقول: ما حكم الدم الخارج من اللثة أثناء الصوم؟ هل ابتلاعه يضر بالصوم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول الطاعات في هذا الشهر الكريم. طبعا الدم من الخبائث كما هو معلوم، وإن كان هناك كلام في كونه من النجاسات ما دام لم يخرج إلى الخارج عندما يكون لا يزال في البواطن. عموما الدم الخارج من اللثة ما دام دم متمايز يصدق عليه عنوان الدم، بمعزل عن الصوم، من الواضح أنه لا يجوز ابتلاعه، إما لأنه نجس في هذا الحال كما هو رأي بعض الفقهاء، وإما إن لم نقل بنجاسته ما دام لم يخرج إلى الخارج بالكامل هو من الخبائث لا يجوز ابتلاعه. على كل حال، فقضية عدم جواز ابتلاعه ما دام دما متميزا هي قضية واضحة. لكن قد يقول قائل: عدم جواز ابتلاعه شيء ومفطريته شيء آخر. إن دخلنا إلى حريم الصيام فنقول ما دام يصدق عليه عنوان الدم فلا يجوز ابتلاعه، لأنه ليس من المستثنيات، لأن المستثنى مما يجوز ابتلاعه فقط وفقط هو الرقيق، والدم الخارج كحالة استثنائية طبعا هذا لا يصدق عليه عنوان الرقيق. الآن نأتي إلى فرضية أخرى، وهي فرضية ما لو استهلك هذا الدم في الريق.
نعم، يعني هنا قضية الكمية هنا.
نعم،
يعني الكمية قليلة بحيث أصبح مستهلكا كما عبرتم، ولكنه دم على كل حال.
نعم. إذا استهلك، والمقصود من الاستهلاك هو أن الريق لو لفظ إلى الخارج لا يرى في داخله أي لون، عندما يستهلك لا يصدق عليه عنوان الدم.
نعم.
بحيث لو لم يكن الإنسان هو الذي خرج الدم من لثته مثلا فأحس به،
نعم،
لما حكم على هذا بأن فيه دم.
طيب،
مجرد أن الريق فيه تلوينة بسيطة،
نعم،
لا تخرجه عن اسم الريق.
جيد.
فهذا في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة لا يكون مانعا من إطلاق اسم الريق. طبعا لو حصلت التلوينة بدرجة أعلى بحيث أنه في العرف لم يعد يصدق على هذا لا أنه دم ولا أنه ريق، هذا نعم. ليس استهلاكا،
يعني كمية الدم غالبة،
يعني يرجى الانتباه لأن هذه القضية نعم. قد تخفى على الإخوة والأخوات.
طيب،
قد يكون الاختلاط بين الريق والدم بدرجة يخرجه عن اسم الدم ولكنه يخرجه عن اسم الريق أيضا،
نعم،
صار شيئا ملونا لا يصدق عليه لا اسم الريق ولا اسم الدم، هذا لا يجوز ابتلاعه جزما. كما أنه إذا غلب عنوان الدم فيصدق على هذا أنه دم بحيث الريق استهلك في الدم لأن كمية الدم أكبر، أيضا لا يجوز ابتلاعه أصلا. المقصود من استهلاك الدم في الريق هو عدم صدق عنوان الدم وصدق عنوان الريق. القضية ليست رياضية منطقية، القضية عرفية. فهذا الشيء الذي خرج من اللثة وهو الدم واختلط بالريق، إذا انسلب عنه اسم الدم وصدق على هذه الكمية الموجودة في الفم اسم الريق، فهنا إن كنا من أتباع المرجع، يعني نقلد المرجع الذي يقول بأن الدم في باطن الفم طاهر غير نجس، ليس من أعيان النجاسة، لأنه لا دليل على نجاسة أعيان النجاسة إلا في الخارج، فحينئذ هذا ريق يجوز ابتلاعه، وما استهلك فيه يجوز ابتلاعه أيضا.
نعم.
أما لو كنا نقلد مرجعا يقول بنجاسة هذا الدم وهو في باطن الفم، فهنا بطبيعة الحال لا يجوز ابتلاع هذا الريق. لماذا؟ لأن الريق تنجس في الحقيقة بهذا الدم، فما اجتمع الآن في الفم من ريق ودم استهلك فيه صار نجسا. إذا كان هذا المرجع يفتي بنجاسة الدم الخارجي من اللثة وإن كان لا يزال في فضاء الفم،
حتى لو كان قليلا مستهلكا في الريق،
حتى لو كان قليلا مستهلكا. لماذا؟
نعم.
لأنه قبل الاستهلاك هو عين نجاسة بالفعل.
نعم.
هو عين نجاسة، فهو في المرحلة الأولى للملاقات قبل الاستهلاك قد نجس هذا هذه الرطوبة الموجودة في الفم، ولو تكثرت الرطوبة بعد ذلك.
نعم.
لأنها لاقت الرطوبة الأولية التي كانت أيضا متنجسة بالدم. القضية تعالج على هذا المستوى.
هل هناك حقيقة من يقول بذلك من المراجع؟
نعم نعم، يوجد من يقول من الفقهاء بنجاسة الدم إذا خرج إلى باطن الفم، لأنه لا يرى باطن الفم من البواطن التي من طبيعتها أن يكون الدم فيها. يفرقون بين باطن الجسد، باطن العروق وما ناظر ذلك، وبين باطن الفضاء الذي لا يعتاد عادة أن يجري الدم فيه فخرج الدم إليه اتفاقا، وهذا مثاله الأبرز وربما الوحيد غالبا هو باطن الفم. طبعا قد يخرج الدم أيضا إلى باطن الأذن فيكون يوجد فيه نفس الكلام، أماكن ليس من طبيعتها أن يجري فيها الدم وخرج إليها لسبب أو لآخر اتفاقا. هذا في الحقيقة يرتبط بالفتوى التي يذهب إليه مرجع التقليد، لكن معظم المراجع يذهبون إلى أن الدم في البواطن ليس من النجاسات حتى فضاء الفم، وحينئذ إذا استهلك في الريق فبقي يصدق على ما في فم الريق ولا يصدق عليه أنه مختلط بالدم، فحينئذ لا شك في أنه يكون طاهر، وإذا كان طاهر يجوز ابتلاعه، من باب أن المبتلع في هذه الحالة يبتلع الريق. في غير شهر رمضان يجوز ابتلاعه، وفي شهر رمضان أيضا يجوز الابتلاع ولا يكون من المفطرات. هذا يفتح أمامنا قضية أوسع أيضا ترتبط بنفس القضية.
ما هي؟
أن بعض الإخوة والأخوات الذين لم يعتادوا مثلا أن ينظفوا أسنانهم في وقت السحر بعد السحور،
نعم،
قد تبقى علائق من الطعام بين الأسنان.
نعم.
وفي أثناء النهار نتيجة الحركة والكلام وربما المضمضة أيضا والوضوء ربما خرج من بين الأسنان بقايا هذا الطعام ونزلت إلى باطن الفم واختلطت أيضا بالريق، هل يجوز ابتلاعها في مثل هذه الحالة أو لا؟ وتكون هذه البقايا كما تعلمون أشياء صغيرة جدا.
نعم.
هل يجوز الابتلاع أو لا يجوز؟ وأحيانا قد تنزل ولا يحس بها الإنسان ويبتلعها ولا يشعر بها إلا بعد الابتلاع.
نعم.
فنقول أما إذا نزلت تلقائيا وابتلعها من دون إحساس بها إلا بعد ابتلاعها فهي ليست من المفطرات، لأنه ليس من تعمد تناول المفطر، وإن كان طبعا اختيارا لا يجوز حتى مقدار رأس الإبرة من الطعام والشراب أو الأجسام الغريبة أن يدخل عبر الفم وإلا أفطر. إذا بدون إحساس خرج هذا الجزء اليسير من الطعام من بين الأسنان ودخل فضاء الفم وابتلعه مع الريق وأحس به وهو يبتلعه بعد أن فات الأوان، في مثل هذه الحالة ليس من المفطرات. إذا خرج من بين الأسنان أيضا وكان مادة لزجة اختلط بالريق بحيث لا يصدق عليه إلا اسم الريق وامتزج به امتزاجا استهلاكيا أيضا كما أوضحنا قبل قليل، أوضحنا معنى الاستهلاك، هنا أيضا يجوز ابتلاعه ابتداء. لماذا؟ لأن هذا الذي في الفم وإن كان بالدقة العقلية العلمية المخبرية هو ريق وشيء آخر، لكنه عرفا لا يصدق عليه إلا عنوان الريق والخطابات الشرعية صادرة إلى العرف. لكن إذا كان هناك جزء ولو يسير متمايز كما في قطعة صغيرة جدا من اللحم مثلا كانت بقيت بين الأسنان أو الخبز ما لم تستهلك لا يجوز له ابتلاعها ويجب عليه أن يلفظها إلى الخارج.
يعني في الواقع السائل له سؤال أيضا في هذا المجال.
نعم.
يقول هل المضمضة واستخدام المسواك تبطل الصوم أو لا؟
من الواضح جدا أن استعمال المسواك إن كان مقصوده المسواك الشرعي، طبعا لا أقصد أن هناك مسواك غير شرعي، المقصود المسواك هو عود الأراك الذي يستحب تنظيف الأسنان به، أو كان مقصوده
الآخر
الذي يستعمل فيه الدواء معجون الأسنان،
المعجون. نعم.
سواء كان هذا أو ذا، كلاهما يجوز استخدامه. المسواك عود الأراك إذا أدخل جافا إلى الفم فسوك به الإنسان واختلط من دون أن ينزل منه نفر إن صح التعبير،
نعم،
أجزاء من هذا العود، لأنه عود يابس قد تنزل منه أجزاء إلى داخل الفم، مجرد أنه نظف الأسنان ولم تنزل منه أجزاء، قد يكون فيه طعم معين لأنه فيه نكهة خاصة هذا العود، هذا المقدار لا يضر أبدا، يجوز للإنسان ابتلاع ما يتولد في فمه من الريق نتيجة هذه الحالة، وإن أحس في باطن فمه بشيء من الانتعاش نتيجة ما لهذا العود من خصوصية. وإذا كان مقصود الأخ كما ألمحتم،
أنا نقف عند المسواك الشرعي، يعني مسواك الأرك كما تفضلتم. هذا إذا وضعه الإنسان في فمه وأخرجه ثم أعاده مرة أخرى.
أنا قلت إذا أدخله جافا إلى الفم،
هو طبعا يدخل جافا،
أما إذا أخرجه رطبا،
نعم،
وفيه كمية من الرطوبة، يعني عادة ما
يكون فيه رطوبة،
وأعاده،
نعم،
وفيه قطرات في داخل طبعا هذه الفرشات التي تحولت، نعم، هذه العود رأسها يتحول إلى أشبه ما يكون بالفرشات
تقريبا،
لا يجوز إدخاله بهذه الرطوبة وابتلاع ما يتولد منه بعد ذلك.
لماذا؟
يجوز إدخاله،
نعم،
ولكن لا يجوز ابتلاع هذه الرطوبة. لماذا؟ لأن جزءا مما هو في الفم الآن هو ما جاء من الخارج، صحيح أن أصله كان من الفم،
يعني
يرجى الانتباه لهذه النقطة.
ما الذي جاء من الخارج الآن؟
الذي أخرجه من فمه ثم أرجعه إليه مرة ثانية،
يعني لا يوجد شيء، هذه الرطوبة
لا يجوز، حتى الريق أخ معروف،
نعم،
لا يجوز إخراجه إلى خارج الفم ثم إدخاله من جديد إلى باطن الفم. ما دام في باطن الفم يجوز ابتلاعه، ما دام رطوبة مصرية، لنقل هذا التعبير، رطوبة مصرية قابلة للانتقال، بحيث إذا وضعه على بشرته أو يده يشعر بالرطوبة.
نعم.
إذا بلغت هذا الحد لا يجوز له الابتلاع.
إذن طيب نعود للمسواك الآخر.
المسواك الآخر يجوز في حال الصوم، لا مانع منه،
بالمعجون،
وإن كان بالمعجون أيضا، لكن لا يجوز له ابتلاع شيء منه يدخل إلى جوفه. يجوز له أن يفرش أسنانه،
نعم،
أو يسوك أسنانه،
نعم،
وأن يغسل فمه بعد ذلك بالماء بشكل جيد بحيث لا يبقى في الفم بقايا، وإن كان طبعا الانتعاش والإحساس بطعم النعناع مثلا الذي تزود به،
نعم،
هذه المعاجين أو غيرها خلال اختلاطه بهذه الأجسام،
نعم،
يغسل فمه بشكل جيد ويخرج البقايا، الجرم، الأعيان،
نعم،
يخرجها، لا يبقي شيئا منها في داخل الفم، هذا الانتعاش الذي يبقى في الفم وما نظر ذلك لا مانع منه ولا يضر بصحة الصوم، لأن هذه ليست شيئا سوى الطعم من دون مادة خاصة، من دون عنصر خاص يبقى في الفم. فإدخال جسم غريب إلى الفم والماء أيضا إلى الفم كله لا يضر ما لم يدخله إلى جوفه.
أحسنتم. هكذا أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقتنا من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. نسألكم الدعاء، وحتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.